إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا شيء يطمئن القلب حين الملمات والأخبار المفزعة مثل ذكر الله تعالى والتوكل عليه والإيمان بقضائه وقدره. وقد قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وفي قوله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه للسكينة والرضا دون الفزع والسخط. قال عكرمة: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يسكن ويطمئن قلبه لقضاء الله وحكمه. فالأمور كلها بيد الله وطوع تدبيره وتسخيره، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا عاصم إلا الله. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. يقول سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال أيضا سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وكما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس في سنن الترمذي قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله المقادير، مقادير الخلائق، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي سنن أبي داود من حديث عبادة بن الصامت: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولو أنفقت مثل أحد في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه النصوص تعنى بضبط القلب حين الخوف والفزع، وتجعله يلجأ إلى خالقه ويطمئن إلى قضائه. معاشر الإخوة، كورونا كلمة لاتينية تعني التاج بالإنجليزية كراون، ثم الفيروس سمي الفيروس بهذا الاسم لأن هذا الفيروس يأخذ شكل التاج، التاج كراون، هكذا يظهر بالمجهر الإلكتروني، وهو فيروس أحدث ضجة كبيرة في البلاد، وجلت منه القلوب وطارت بأخباره الركبان وتناقلتها الناس في المجالس وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وثيرت حوله الشائعات حتى أحدثت تلك الشائعات في نفوس كثير من الناس الوساوس، حتى شكى لي أحد الأطباء من كثرة المراجعين على عيادته لأتفه الأسباب خوفا من كورونا. وتبين أن الكثير من أفراد الأمة يعانون من هاجس الهلع، على نسق ما صح في مسلم من حديث أبي هريرة إذا قال الرجل هلك الناس وهو أهلكهم، ولن تنزل السكينة على القلب حتى يدع المبالغات ويذكر الله الخالق البارئ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فنحن أيها الإخوة عندما نتعامل مع أي أزمة صحية وبائية أو أزمة مالية ينبغي أن يكون تعاملنا معها إيمانيا في المقام الأول وتقنيا في المقام الثاني. أما الأول فينبغي كما تقدم الثقة بقضاء الله والتوكل عليه والاعتصام به والتزام الاستغفار ودعائه بالحفظ وزوال السوء، وينبغي أن يفوض المسلم أمره إلى ربه راجيا طامعا معتمدا متوكلا، لا يرجو عافيته وشفاءه وسلامته إلا من ربه تبارك وتعالى، فلا تزيده الأحداث ولا يزيده حلول المصائب المصائب إلا التجاء واعتصاما بالله سبحانه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن مكملات الدعاء واللجوء إلى الله حين الظروف الصعبة التزام طاعته في أوامره ونواهيه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الآنف احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، الحفظ في مقابل الحفظ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المحافظة على أوامر الله سبب لوقاية العبد وسلامته، وحفظ الله له في دنياه وآخرته. فإن قضى الله تعالى لأمر ما فأصيب بمصيبة أو نزلت به ضراء فلن تكون إلا رفعة له عند ربه. وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث صهيب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه وضرائه وشدته ورخائه من خير إلى خير، ميزة عظيمة خص بها المؤمن دون غيره، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نسأل الله من كريم فضله أن يعافينا من كل سوء وأن يحفظنا من كل شر. أيها الإخوة، المقام الثاني من مقامات التعامل مع هذا الحدث وأمثاله ببذل الأسباب الموصى بها من قبل المتخصصين والتي تعين على الوقاية من المرض. إن شريعة الإسلام جاءت ببذل الأسباب والدعوة إلى التداوي، والتداوي والاستشفاء لا يتنافى مع التوكل على الله تعالى، بل إن بذل الأسباب من التوكل، لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب، وكل ما أمر الله به فأداؤه امتثالا لأمره توكل عليه. قال تعالى لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وقال لنوح واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال لموسى فأسر بعبادي ليلا، وقال للوط فأسر بأهلك بقطع من الليل، وقال تعالى وقل اعملوا، وأمثالها من الآيات كثير. وفي المسند والسنن من حديث أبي خزيمة قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها بعض الأشياء التي يحترز منها الإنسان، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. هذه هي أسباب، غير أن القلب مأمور بالارتباط بالله لا بالسبب، فالله تعالى خالق كل سبب الأسباب والمسببات، فوجب أن يكون التوكل عليه وحده محل انعقاد القلب. والتداوي الذي جاءت به شريعة الإسلام يتناول نوعي الطب: الطب الوقائي الذي يكون قبل نزول المرض، والطب العلاجي الذي يكون بعد حلول المرض. الشريعة جاء فيها أصول العلاج والشفاء وأصول التداوي، الأصول، ومن قرأ في نصوص الشرع تعرف على هذه الأصول. ففي مجال الطب الوقائي في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص قال صلى الله عليه وسلم: من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي سنن الترمذي من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. وفي صحيح البخاري من حديث عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة، الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه من كل آفة وسوء وشر. وجاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله ابن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، قال: قل، قلت ما أقول، قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وجاء عنه عليه السلام في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر أنه كان لا يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. في هذه الدعوة تحصين تام وحفظ كامل للعبد بإذن الله تعالى، لكن من يعتني؟ من يحافظ؟ من يعلم أولاده؟ من يعلم زوجته؟ إنها روعة أذكار المساء والصباح التي يغفل عنها الملايين من المسلمين. معاشر الإخوة، في مجال الطب العلاجي قال سبحانه في سورة النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام إرشادات عظيمة وتوجيهات كريمة وأشفية متنوعة يطول المقام بذكرها أو الإشارة إليها. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. وفي المسند من حديث ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. نمر مرورا بسيطا على بعض النصوص الشرعية في مجال التطبيب. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وفي صحيح البخاري من عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب ابن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها، خذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها، ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإن عائشة حدثتني رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. وفي صحيح البخاري أن أم قيس بنت محصن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، أي ربطت عنقه لتخفيف وجع الحلق، فقال: اتقوا الله على ما تدغرن أولادكن بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب، ذات الجنب، الآلام التي في الجنب. أسأل الله تعالى أن يصرف عنا وعن المسلمين الأدواء والأحزان، وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الواجب على المسلم ألا ينساق مع إشاعات كاذبة سواء في الواتساب أو غيره من وسائل التواصل، وليس له أن يعين على ترويجها أيضا فيرسلها إلى من يرسل. ترويج الأقاويل المرسلة التي لا أصل لها إنما تحدث بين الناس رعبا وخوفا وهلعا لا أساس له ولا مسوغ لوجوده، ومن تعرض لذلك فليتذكر يقينه بربه وحسن توكله عليه. أذكركم بأذكار الصباح والمساء، فإن الوقاية خير من العلاج بمراحل. أما إن حلت مصيبة بمسلم فتلقاها بالصبر والاحتساب، فصبره يعلي ذكره عند الله ويغفر له به ما لا يخطر على بال. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكل مصاب يهون في مقابل مصاب الدين الذي هو أعظم مصائب الدنيا والآخرة، وهو نهاية الخسران الذي لا ربح بعده ولا معه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اصرف عنا سيء الأسقام، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بعايتك. اللهم أصلح قلوبنا وأبداننا، اللهم فرج هم إخواننا في الشام وفي فلسطين والعراق وكل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم دمر أعدائهم تدميرا، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام. طهرها من المنافقين المجافين للشريعة ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا زلاتنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا والمسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.